يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في آياتنا المباركات التي تدل على الطهارات الثلاث، وهي الوضوء والغسل بالنسبة للطهارة المائية، والتيمم بالنسبة للطهارة الترابية. ووصلنا إلى هذا المقطع من الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وذكرنا أنه كيفية التيمم الشرعي غير مذكورة في نفس الآية، وإنما إجمالا ذكرت الأعضاء التي تقع عليها أو يقع عليها التيمم، وهي الوجه واليدين. أما كيف الكيفية وما هي هذا المس لم تتطرق إليه الآية المباركة، وهذا قلنا يدل على أنه القرآن وإن كان تبيان لكل شيء، ولكن تبيان لكل شيء بشرط شيء، وهو النبي صلى الله عليه وآله، وبشرط أهل بيته سلام الله عليه. قال تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبالتالي إني تارك فيكم الثقلين، الثقل الأكبر والأصغر، قطبان مندمجان، كل يكمل الآخر، ولا يجوز الاتكاء على أحدهما دون الآخر. وبالتالي كيفية التيمم قلنا نرجع فيها إلى الروايات الشريفة. هنا في التيمم توجد
تفضل يعني لتبين بس من اراء المفسرين، يعني ما يفهم بشكل هذا، بس ينفع لك الموقف يعني هي تبين انها تنقل الناس ما من الله سبحانه وتعالى، يعني من حاله الى عالم، من حاله غير الى عالم مش هذا القران.
البيان لغه واضحه جدا، مو لتنقل. البيان في مقابل عدم البيان، وعدم البيان معناه الغموض والإجمال وعدم الاتضاح. وبالتالي عندما أبين شيء فهو ليس ببديهي الوضوح. فرق العرب يفهمون أنه لتنقل للناس، لتعبير آخر نستعمل هذا الناقل، هذا واحد، والبيان شيء آخر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا هناك في العقائد جردنا إن وظيفة النبي المعصوم الذي يستلهم من السماء ليس فقط النقل، وإنما أحدى وظائفه النقل عن الله والبيان للأحكام وإرشاد الأمة، وبالتالي هذه الوظائف المتعددة موجودة عند النبي عليه السلام، عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بل نرجع الآن إلى ماهية التيمم. هنا في المقام طبعا بعد ما ثبتنا أنه لا بد من مسح الوجه واليدين، توجد في اليدين آراء ثلاثة. كم رأي وكم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أقوال ثلاثة في المقام. أما القول قولان عند العامة وقول عند الطائفة الحقة. صبحكم الله بالخير مولانا. القول الأول أنه لا بد من مسح اليدين إلى الإبط، لا بد من مسح اليدين وين؟ إلى الإبط، وهذا قول عند العامة. القول الثاني لا بد من مسح اليدين إلى المرفق، وهو قول ثاني عدمن عند العامة. القول الثالث لا بد من مسح اليدين وين؟ إلى الزندين، وهو قول عدمن عند الخاصة. واضح إن شاء الله. كم قول؟ ثلاث. هاي بداية. الرازي، الفخر الرازي، صاحب التفسير الكبير في الجزء السادس 175 قال لا بد من أن يكون مسح اليدين إلى المرفقين، وأن يكون المسح إلى المرفقين. هذا في قبال رأي عندهم لا بد أن يكون مسح اليدين وأن إلى الأبر. أيها الرازي، ما هو دليلك في المقام أنه لا بدية المسح في هذه المساحة المتحددة من أطراف الأصابع إلى المرفقين؟ قال هكذا مقدمتان. المقدمة الأولى إن التيمم بدل الوضوء رقم واحد. ثاني شيء، الوضوء فيه لا بد من الغسل إلى المرفق. خلينا نضيف إلى مقدمة ثالثة، أنا بدي أوصل نتيجة ثالثة، لا بد أن تكون مساواة بين المبدل والمبدل منه. النتيجة أن التيمم لا بد أن يكون إلى المرفق. واضح إن شاء الله تعالى. جيد. سؤال. أي هي المقدمات صحيحة إذا يريد المقدمات المنطقية. إحنا نحكي على المادة، على الهيئة والصورة. لطيف، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة ثالثة، والنتيجة، وإنما هي طبعا بين قياس. جيد. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال فيه دفع وليس فيه دفع. فيه إذا تم، هذا جواب تنزلي وتسلمي، يعني راح نسلمي ونقول حتى وإن تم ما قال الرازي فإنه يدفع الرأيين الآخرين. لو يدفع رأي واحد، احنا كم رأي قلنا وكم قول؟ ثلاثة أقوال. يدفع أول واحد إلى الذن، ثاني إلى المرفق، ثالث عفوا إلى الأبط، إلى المرفق، إلى الذن. ذن كم؟ ثلاثة. هذا اللي قاله الرازي، لو تم سوف يدفع الأكثر ولكنه لا يدفع الأقل. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي تبقى المسألة إذا تم ما قاله الرازي يسقط أنه وجوب التيمم إلى الأبط، وتبقى المسألة الخلافية بيننا وبينهم إذا سقط هذا إلى الأبط تبقى وجوب التيمم إلى المرفق ووجوب التيمم إلى الزين. واضح إن شاء الله تعالى. جيد. ولكن المسألة واضحة أنه هذا صاحب الأبط، صاحب الأبط طبعا هو قال وجوب من أطراف الأصابع إلى المرفق. إحنا نرد الرأي الأول ونرد الرأي الثاني بمسألة نحوية بلاغية موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال؟ فامسحوا بوجوهكم. خب ماذا نتكلم بالوجوه؟ وأيديكم، أيديكم على من معطوفة؟ أيديكم معطوفة على الوجوه، ووجوه دخلت عليها الباء لو ما دخلت عليها الباء؟ دخلت عليها الباء. سؤال، هذه الباء ما هي؟ أي باء؟ باء التبعيض، باء التبعيض. وبالتالي فامسحوا بوجوهكم، التقدير ببعض وجوهكم، وأيديكم، هذه الواو عاطفة مشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه، إذن التقدير فامسحوا بوجوهكم وبأيديكم، أي ببعض أيديكم، وببعض أيديكم مطلقة له مطلقة، فأي بعض من اليدين يحقق أو لا يحقق؟ يحقق. أي بعض من اليدين يحقق، يعني من بتعبير آخر منطقي هذه لا بعضية لا بشرط، أي بعض من بعد هل يتعين لابد من الأطراف الأصابع إلى المرفق؟ الجواب لا. صحيح هذا بعض، ولكن متعين أو ليس بالمتعين؟ ليس. مطلق الآية، فامسحوا برؤوسكم، خلصنا، وبأيديكم، هذا بأيديكم، ببعض أيديكم، بعض مطلق يتمصدق بأي مصداق جزئي بعضي خارجي من اليد. فمن قال أنه لا بد من الأبوط، ها نقول لا، لا ليس لا بد في ذلك. ومن قال لا بد إلى المرفق، نقول شنو؟ لا، لا يتعين هذه المسألة. وبالتالي نحن والآية المباركة تثبت، يثبت المسح على اليدين رقم واحد، وأن المسح على بعض اليدين رقم اثنين، وأن هذا المسح مطلق لا مطلق؟ مطلق. وهذه المطلقية تتحقق بأي مصداق لو لا تتحقق بأي مصداق؟ فلذلك من هذا نرد على الآخر الذي يقول يتعين المسح أن يكون إلى هذه النقطة أو يتعين المسح أن يكون إلى النقطة الأخرى. أي إذا قال يتعين المسح إلى المرفق نقول هذا خلاف أطلاق الآية، أو قال يتعين المسح إلى الأبط نقول خلاف أطلاق الآية. ولكن هاي من جهة، رح أرد رأيي من جهة كيف إحنا نثبت أن المسح للزندين؟ نقول المسح للزندين هم مصداق لو مو مصداق للمسح؟ مصداق بعضي، ولكن هل هو المتعين؟ فهذا هم الجواب يرجع علينا لو ما يرجع هم يرجع علينا. إذا نحن أطلاق الآية لا نستطيع أن نثبت البعض المعين الذي التزم به المشهور بالإجماع الشيعة، فلا بد من الرجوع فيها إلى الروايات والسنة المباركة حتى نثبت هذا البعض. ولو التزمنا بالإطلاق سوف يلزم من ذلك مشكل كبير، لأنني إذا أردت أن أمسح فامسحوا ببعض أيديكم ومسحت بس هاي أطراف الأصابع، يتحقق له لا واحد يجي يمسح قليل يتحقق له بعض، وبالتالي هذا الالتزام بالإطلاق ببعض مصادقه مشكل. لماذا؟ لأنه يلزم منه مخالفة الإجماع المشهور بل الإجماع أن البعض لابد أن يكون من أطراف الأصابع إلى ها إلى الزندين، صحيح؟ يعني هاي المنطقة كلها أبتدئ هذه المنطقة وهذه المنطقة وهذا التعيين المتعين، يعني بشرط لا عن بقية المصادق، بس هذا المصداق من تحدده الآية من الروايات، الروايات المباركة. إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وعترتني أهل بيتي. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ واضح شيخنا؟ لأن الإجماع الثابت على القدر المتيقن عند المتقدمين، اللي المتقدمين نقصد الطوسي والمرتضى والمفيد والصدوقين وابن عقيل، دول الثلة الثمانية، دول قد أجمعوا على مسألة، وهذا الإجماع مدركيته أو حجيته ثابتة من الكشف عن رأي المعصوم. وبالتالي كيف يجمع القدماء القريبون من عصر النص القديم على مسألة وهي ليست بثابتة؟ فبالدليل الإني ها يثبت أنه هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. وهذه هم إحنا حتى إذا ما هي أمارة نوعية أنه لو أج
شفنا رأي المعصوم يعني مو دائما يعني مثلا يقول الرأي هي خلافة هو مثلا حرام صحيح وخطأ ممكن يعني، لكنه يعني
إحنا نتكلم الآن في وضوء
يعني
والوضوء يتكلم في مرتب
يعني خلينا نرجع نقول عثرة يعني هل بعض هذا يعني رأي المعصوم بالمسألة هذه بالمسألة هذه إنه الأتم والأطرح
من أين جئنا به؟ إحنا لو جئنا إلى الإجماع لقالوا لابد من المسح من الزندين إلى أطراف الأصابع، الإجماع دليل لبي لو مو لبي ما تقدر تقول أتمسك بإطلاق الإجماع، هو الإجماع محددك. لا احنا وشيت اذا نتكلم عن الاجماع
نص القرآني بالرواية
هذا ماكو اشكال ابدا، اي اشكال ماكو في تحديد النص القرآني. يعني احنا هذا المشهور بين علماء الاصولية قلناها البارحة انه الروايات الشريفة الصحيحة تقيد اطلاقات القرآن تقيد العمومات تقيد والاطلاقات تخصص، ماكو اي اشكال هذا العموم يعني والتخصيص أو الإطلاق والتقييد ما به شيء بالقرآن، لأن يعني هذه إحنا إذا فهمنا القرآن أنه مجرد عن أهل البيت هذا الكلام صحيح يجي، ولكن إذا فهمناهما كقطبان كقطبين مندمجين أحدهما يكمل الآخر هذا بعد الكلام ما يجي، بروايات أهل البيت الصحيحة أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي. شنو يعني بالرأي؟ يعني أنا ونفسي أذهب ومن عندياتي أو القواعد التي عندي بعيدة عن أهل البيت، لا هذا يهلك من يفسر القرآن برأيه، لا بد من الرجوع إلى السنة هاي الكبرى، الكبرى يعني اللي هي السنة من محمد وآل محمد صلوات الله عليه، وفي روايات محمد وآل محمد أنه لا بد من تقييد التيمم، لا بد من تقييد بعض الأمور الأخرى. بعد أنا أخذ المقيد بعد هذا الإشكال ما يأتي أصلا المبنى الأصولي، إذا ما أريد أقول سيرة عقلاء أنه تقيد أقول أصلا هي الروايات تقيد أو لا تقيد، تقيد تخصص لو ما تخصص تخصص، تبين الإجمال لو ما تبين تبين الإجمال، بالتالي هذا المبنى كون إحنا يعني خلصانين منه بالأصول من ناكل أنا يعني بيني ما بين الله أنه أشوف الروايات تقيد لو ما تقيد تخصص لو ما تخصص، إذا منا قلت بعد ماكو تقييد ماكو تخصيص مشكل كبير، يعني نأتي بفقه جديد وهذا المبنى قديه أحاد
ممكن ما ذهب إليه
الملكية
والحنابلة يكون مؤيد الدليل
والسائق والسائق بطاع اليد إلى أطلاقات متعددة باللغة وكلها متمصدقة وصحيحة، اليد إلى الزند وأكل يد إلى الأرض وأكل يد إلى المرفق. أقول ماكو لما ترجع للغة شيخنا تجد أنه اليد تطلق على كل هذه الإطلاقات، والدليل الحمل الشائع والتبادر. عندما أقول مسكت يده وأنا وسليته على العبد والصحيح، مسكت يده مسكت يده مسكت يده، فهي الإطلاقات تقول شيخنا هذا الاستعمال. أقول لك ولكن المتبادر يد، والتبادر علامة الوضع والحقيقة، صحيح. تقول شيخنا أكو إطلاقات قرآنية لليد، أقول لك صحيح، أكو إطلاق إلى هنا، أكو إطلاق إلى هنا، صحيح. فهي الإطلاقات القرآنية نحن والإطلاق القرآني أو الإطلاق السنتي يعني إلى صح التعبير. وبالتالي يجب أن أرجع إلى السنة لأحدد ما هو المراد باليد، ولا يجوز إبدال شيء مكان شيء. مثلا الإسلام المستعمل في العقائد غير الإسلام، يعني الإسلام وهو الشهادتين، غير الإسلام مثلا بالمعنى الأخص، أو الإيمان بالمعنى الأعام غير الإيمان بالمعنى الأخص. وهذا وبالتالي أنا والمصطلح هاي يعني معركة مفاهيم. أنا شلون الآن أفكر بالألفاظ والمفاهيم والمعاني، وبناء على المنظومة الفكرية التي تتكامل عندي من التراكم الإفرادي والتركيب لهذه الألفاظ التي أتكلم بها تأتي معاني، فتكون منظومة عقدية كاملة أو فد أيديولوجيا كاملة ماكو، وبناء على هذه الرؤية والأيديولوجيا أتحرك خارجا، صحيح. ولكن هذه كلها ليست علم شهودي أو علم كشفي، وإنما علم تحصيلي كسبي. علم تحصيلي كسبي يعني ألفاظه معاني، وبالتالي المعركة هنا كما يقول يعني الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، تذكرون أنه بتحديد المفاهيم يقول مثلا الحرية، الحرية الثورة الفرنسية والحرية، شنو الحرية؟ حرية الرأي، شو تريد تقول حتى لو أفلام مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله أو أقوال مسيئة، جيد هذه الحرية مطلقة لو تقف عند حرية الغير، ما يصير هذا. مو احنا كنا نحدد المفاهيم، ما هي الحرية، ما هي الديمقراطية مثلا على تعبيرهم، أو هذه معركة المفاهيم هي الأساس في يعني تحرك الإنسان وإيمانه. ولذلك قال له خل يعني نقف على محل النزاع، دائما الإنسان لما يريد يناقش لابد قبل ما يناقش وين يقف على محل النزاع، يقول أنت شنو مرادك، واضح. وبعدين إذا عرف ما قال له خل نرجع إلى الأسس التي بناء عليها نفكر وين نتعامل. فاليد لها إطلاقات قرآنية وفي السنة متعددة، ولا بد من معرفة عندما يقول بأيديكم ماذا يريد، إن كان إجمال في الآية واستعمالات متعددة ولا قرينة على المراد الحجمي إذا صح التعبير. بعد أنا أرجع وين إلى رواية أهل البيت، رواية أهل البيت تذكر لا ما تذكر، نعم لما نرجع إلى الروايات تذكر، وإذا الروايات كانت مجملة أنا الإجماع حجة لا مو حجة. الإجماع عندنا إحنا غير الإجماع عند القوم، الإجماع عندنا حجة وحجيته نابعة من كشفها عن رأي المعصوم. هذا بعد مجردي إحنا في علم الأصول. بلي خلنا نقرأ هاي العبارات. إذن المتحصل من هذا الكلام أنه الآية تثبت أول شيء وجوب المس رقم واحد، وعلى اليدين رقم اثنين، وببعض اليدين رقم ثلاثة، وهذا البعض مطلق رقم أربعة، ولا تعيين للبعض والجزء بلحاظ الآية المباركة، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ. وأما ما ذكره الرازي، فخر الرازي، قلنا الجزء السادس تفسير الكبير 175 يقول من اعتبار كون المسح في اليدين إلى المرفقين، اعتبار يعني وجود، خلافا لبعض حيث اعتبر كونه إلى الإرض. لماذا؟ هذه طبعا جملة اعتراضية، خلافا لبعض، خلافا لبعض حيث اعتبر كونه إلى الإرض، هذه جملة اعتراضية تصير عبارتنا. وأما ما ذكره الرازي من اعتبار كون المسح في اليد إلى المرفقين، لماذا؟ لأن التيمم بدل الوضوء، هاي مقدمة رقم واحد، وطبعا مقدمة أكو مطوية أخرى، والوضوء إلى المرفقين، فلا يحتمل النهاية، فلا يحتمل كون المسح فيه على العضو أكبر مما يلزم غسله في الوضوء. هذا شنو اللي دي يقوله؟ راح يقول الشيخ الأستاذ حفظه الله، يقول فمدفوع بأن الإتيان بالباء يعني التبعيضية يدل على أن اللازم المسح ببعض الوجه واليدين لمكان الباء التبعيضية، وذلك يتحقق بالمسح إلى الزندين مصداق أو أقل من ذلك كلها مصاديق. وما ذكره هذا اللي ذكر الفخر الرازي بل أقل من الزندين، ممكن أقل من الزندين،
كتب الفقهيات عين منها
ولكن هذا التعيين بدلالة الآية أم بداية الإجماع والروايات؟ روايات. وهذا اللي نتكلمه، نتكلم أنه البعض الثابت في القرآن الكريم بعض مطلق صحيح، والمطلق يتمصدق في الخارج بأي مصداق، وهذا البعض إن كان طرف الإصبع ها أو هنا أو هنا أو هنا، هذا راح تكون آراء كثيرة جدا.
أكو خطوة من المراجع يعني يصح المسألة أقل من
ذلك، أقل من لعله يذهب إلى ذلك، لعله هذا يأتي إذا جاءت الرواية. الروايات إحنا ما تناولناها، قلنا دائما نحن والقرآن مرات نسم. إذا جاءت الرواية إلى الزند نقول إلى الزند، الزند يدخل أو لا؟ خلاف اللي قلنا ماكو إلى الزند امسحوه. مثلا إذا جاءت الرواية، نحن عندنا إجماع وعندنا روايات صحيح شيخنا، إذا ثبت أنه أكو بعض الفقهاء يذهب إلى أنه أقل من الزند، نقول إما أن يعتمد على البعض أو يقول أن الزند غير داخل، ولكن هل يقول أنه هذا البعض أنه المسح فقط على الأصابع؟ الجواب لا. يعني إذا جئنا إلى الفقهاء، هذا إحنا نقول ثبوتا الآن نحكي، إذا نفتهم شلون يفكرون الفقهاء، يقولون إذا ثبت عند الشيعة إلى الزند بالروايات والإجماع، يقولون الزند داخل أو غير داخل، من قال أنه من باب المقدمة العلمية أو الغاية تدخل بالمغية أو 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 يدخل الزند، لا يدخل الزند، ومن قال أنه نجر البراءة عند الشك في كذا لا يدخل الزند إذا كان أكو شرائع ثبت. وما ذكره يعني من الفخر الرازي يدفع احتمال اعتبار المسح إلى ما زاد عن المرفق، هذه البدلية تثبت طرف ولا ترفي الطرف الآخر، تثبت قول يعني أو عفوا تنفي قول ولا تنفي القول الآخر، يعني تنفي قول الزيادة ولكن تنفي قول القلة؟ الجواب لا. قال وما ذكره يعني الرازي يدفع احتمال اعتبار المسح إلى ما زاد عن المرفق ولا يدفع ما ذكره احتمال كفاية الأقل منه. هذا واضح إن شاء الله تعالى. طبعا أنا كاتب يمي أنه الشيخ الظاهر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول ها أي يقول مقتضى الإطلاق في بوجوهكم وبأيديكم كفاية المسح على البعض مطلقة. يعني إذا سيتكلم الشيخ الطوسي يعني أنا كاتب قديم قبل سنوات، ولكن يرد من الإشكال أنه لو التزمنا بذلك فإن هذا رح يصير نصل إلى نتيجة غريبة ومخالفة علما للمشهور، والمشهور يعني ملي تعرفون بعد الشهرة على ثلاثة أقسام، شهرة روائية وشهرة عملية وشهرة فتوائية. البعض من الفقهاء الأصوليين يذهبون إلى أن كل الشهرات جابرة وكاسرة، والسيد الخوي رحمة الله عليه يذهب إلى الكاسرية والجابرية بالنسبة للشهرة العملية، والبعض يقول الشهرة العملية والشهرة الفتوائية. بعدها تكون تراجعون، ودائما قلنا هذه الدروس لابد فيها من مراجعة المفاهيم الأولية الأصولية وتدقيقها عن مود نطبق الكبريات على الصغريات. الشيخ
من قبل الانتقال بين الآيات لا
نسأل خلافة لبعض الحيث يعتبر الأمر موجود، يعني موجود الرأي في بالي بهذا الكتاب مال ابن رشد. ابن رشد
إلى المتفقين هو عند الحنفية وأرجح قولين عند الشافعية، أما الحنابلة والمالكية ذهبوا إلى الرسخ.
أي هو حتى لما قال خلافا للبعض، البعض لو كان المشهور مالتهم كانوا قال العلماء أو الإجماع، واضح إن شاء الله، ولعله رأي شنو شاذ ونادر، ولكن هذا الرأي إذا راد واحد يحاكمهم أول شيء حتى إذا موجود إثبات ممكن ثبوتين ممكن يحتاج أبو الأبط يقول إلى هنا يد لو مو يد، يد إلى هنا يد، هو عجل رازي قال إلى هنا يد وذيك يد، ولكن إذا أرجح بينات ترجح بالقياس البدل على المبدل منه، وهذا ثابت فهذا ثابت. بل المبحث الأخير في هذه الآية المباركة وهو نهاية الآية وذيل الآية، ويبين فيه الشيخ الأستاذ عدة مقال. نقرأ نهاية الآية، قال تعالى في نهاية الآية المباركة اللي من المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، رقم واحد، ولكن يريد ليطهركم، اثنين، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هاي نهاية الآية المباركة اللي عدة دروس احنا بيها، وقلنا هذه الآيات من المائدة، من سورة المائدة، لعله إذا شفته لعله يمكن عشرات الأحكام الشرعية الآن في كل مقطع مقطع، وفي كل مقطع مقطع تستطيع أن تفتح عشرات أخرى، وبالتالي من آية مباركة يستطيع الفقيه الأصولي صاحب الدراية والفكر الذي استجمع المقدمات الصحيحة للولوج في عملية الاستنباط أن يستنبط لعله 100 حكم الآن من الآية المباركة بمعونة المفاتيح الفقهية والأصولية الأخرى. هذه الآية إذا تنظرون عليها يبين الله جل وعلا أنه عندما أراد تشريع هذه الطهارات الثلاثة اللي هي شنو؟ الوضوء والغسل والتيمم، هل يريد من ذلك أن يوقع الناس في الحرج أو لا؟ لا يريد أن يوقع الناس في الحرج، لا، إذا يقول لهم هذه الطهارات اللي أنا شرعت عليكم، تروح مي بارد تفتح المي البارد تغسل به، تروح إلى التراب تضرب عليه، هذه مو أنا أريد الحرجية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء، الله هو الغني الحميد، الله غني عن أعمالنا، الله غني عن أفعالنا، الله غني عن كل العالمين، الله غني عن الأنبياء والرسل والملائكة والجن، ولا يحتاج، هو الغني المطلق، والغني المطلق ووجود لا يحتاج إلى أي شيء في الكون. وبالتالي عندما يشرع الأحكام المتعددة وبناء على الإمامية والمعتزلة اللي هي تبعا للمصالح والمفاسد، هذه المصالح والمفاسد عندما يشرع شيء ويجبه ففيه مصلحة، وعندما يشرع شيء ويمنعه ففيه مفسدة، والمصالح والمفاسد ترجع إليه تعالى عن ذلك، لو ترجع إنا ترجع إنا. لذلك الله جل وعلا يقول شنو؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أنا مو يمأرد أحرجكم وأخليكم في مقام الحرج، لا، وإنما أريد غاية، ما هي هذه الغاية أو هذه الحكمة؟ ولكن يريد ليطهركم، هذه الأعمال الظاهرية من الوضوء الغسل التيمم، وإن كانت أعمال ظاهرية ولكن الإنسان كما تعلمون له بعدان، بعد ظاهري وبعد باطني. البعد الظاهري تشتغل عليه هاي الأعمال الظاهرة، ولكن هاي الأعمال الظاهرة تؤثر في الباطن لما تؤثر في الباطن بقول نعم. لذلك مثلا هذا الإنسان وجدان يجد أنه إذا حافظ على الوضوء يحس براحة نفسية ويحس بانطلاق قلبي وانشراح روحي، لأن يعني هذه الأعمال الخارجية اللي هي على البدن الذي سوف ينتهي إلى القبر والدود ويتتلاشى هذه المادة الكيميكال والجزيئات، لا، أكفت شيء اسمه روح، وهذه الروح تتفاعل مع البدن والبدن يتفاعل مع الروح، وبالتالي هذه الطهارات المفروضة بهذه المركبات العبادية الوضوئية أو الغسلية أو التيممية وإن كانت لها ظاهر، ولعله البعض يشق عليه، لكن يا أيها البشر إنما الله ما يريد الحرج والمشق عليكم، وإنما يريد عملية شنو؟ التطهير، وليتم نعمته، هذا أكو إتمام للنعمة، يعني قد أنعم عليكم بنعمة الوجود ونعمة المعرفة التوحيدية ونعمة النبوة والإمامة والتشريع، ومن هذه التشريعات الصلاة، والصلاة شرطها الطهارة، والطهارة إما أن تكون مائية أو ترابية، بعدين يقول لعلهم تشكرون. هذه المقطع من الآية يمكن أن تستفاد أو يستفاد منه كذلك عدة مطالب. المطلب الأول أنه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، شنو هذا؟ تقنين لقاعدة لا حرج، يعني نفي الحرج، وهي قاعدة فقهية تبحث بعمق وبقوة في الفقه، وتبين أنه كل حكم أولي استلزم أو استلزم منه حرج للمكلف يرتفع ببركة هذه شنو؟ القاعدة. هذه القاعدة وين نبحثها؟ إن شاء الله تعالى إذا الله وفقنا ومن علينا واستمرينا في الجزء الثاني من هذا الكتاب المبارك، فالجزء الثاني فيه 6 أقسام، قسم من الأقسام يتناول الشيخ الأستاذ حفظه الله القواعد الفقهية من القواعد الفقهية في القرآن الكريم. هنا في الجزء الثاني، مو هذا الكتاب، هذا الكتاب لا، هذا الكتاب يتناول الطهارة والبيع والعقود والإيقاعات، هناك يتناول قواعد أصولية من القرآن الكريم، قواعد فقهية من القرآن الكريم، آداب من القرآن الكريم، مستحبات من القرآن الكريم، مكروهات من القرآن، وأحكام عامة من القرآن ستة أجزاء. إذا وصلنا إن شاء الله تعالى نسأل الله التوفيق. إذن هناك سوف يتناول كيفية يمكن اقتناق قاعدة لا حرج ونفي الحرج من نفس الآية المباركة. مثلا القيام في الصلاة واجب أو ليس بواجب؟ القيام واجب صحيح، القيام واجب في واجب، ولكن إذا كان القيام يؤثر على شخص مثلا عنده انزلاق، عنده ديسكات، قدماه لا يعني يستطيع أن ينهض عليهما، هل الله جل وعلا يحرجه؟ الجواب لا، ينتقل من القيام إلى الجلوس مثلا على الكرسي، وإذا لا يستطيع على الكرسي الجلوس على الأرض، وإذا ما يستطيع ليتمدد ويصلي. فمثال شوفوا انتقال من مرتبة إلى مرتبة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر، هذا التيسير ورفع الحرج والود الإلهي والمحبة الإلهية دائما تحيط بالعبد وبالمخلوق لإيصاله شنو إلى يريد ليطهركم، يريد يسويكم طهارة وليتم نعمته ولعلكم تشكرون، كله فضل طهارة ونعمة وشكر، ولعلكم تشكرون. هم يجيب قاعدة أخرى، لئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيد فنشكر فيزيد هذه الأمور، وهكذا مع عبده الله جل وعلا في حديث قدسي مضمونه يقول يعني يا عبادي يا خلقي تاجروا معي، يعني تعالوا ربحوا علي، أنا ربكم، بس أقول لكم تعالوا ربحوا، موائدي مفتوحة جل تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتاجرين مع رب العالمين. هذا المطلب الأول، إذن قاعدة نفي الحرج وقلنا سوف تأتي. المطلب الثاني أن الله جل وعلا شرع الطهارة رقم واحد، وهذه الطهارة تحصل بالوضوء والتيمم والغسل. سؤال، هذه الطهارة التي تحصل بواسطة هذا المركب العبادي، سواء كان وضوء بالشروط المعروفة أو غسل بالشروط المعروفة أو تيمم بالشروط، هذه يا طهارة، أي طهارة منها مراد؟ هل المراد من ذلك طهارة البدن؟ هذا احتمال رقم واحد. أو المراد من ذلك طهارة الروح؟ هذا احتمال رقم اثنين. أو المراد من ذلك طهارة البدن والروح؟ هذا احتمال رقم ثلاثة. وبتعبير آخر، هل المراد الطهارة العرفية أي التنظيف فقط وفقط؟ هذا احتمال رقم واحد. أو المراد الطهارة الشرعية أي النورانية التي تعقب هذه المركبات العبادية في قلب الإنسان وفي وجودها رقم اثنين، أو المراد هم الطهارة العرفية هم الطهارة الشرعية، هذا رقم ثلاثة. كم احتمال عندنا؟ شوفون،
طهارة عرفية وشرعية
نفس الشيء، شو تقولون؟ طهارة العرفية يقول طهرة طهرة لهذا المكان، يعني شنو؟ غسلة في بداية، يعني غسلة وخر الوسخ، بينما الطهارة الشرعية لا تتحقق الطهارة الشرعية إلا بالضوابط الشرعية. وبتعبير آخر، هناك مفهوم لغوي عرفي للطهارة وهناك مفهوم شرعي للطهارة، هل المراد في هذه الآية هذا المفهوم أو هذا؟
يعني ماديات من ناحية
الطهارة الشرعية،
الشرعية والعرفية مادية، بينما الطهارات المعنوية
فهو الشرعية، الطهارة الشرعية لا تكون إلا بمركب عبادي، وهذا المركب العبادي إذا تحقق بنية الإخلاص وبالشروط يحقق النورانية طبعا إن شاء الله. أما الطهارة العرفية تتعقبها النورانية، أنا أريد الآن أغسل الحديقة مال البيت عجبني أغسلها، عمل مباح، إلا اللهم تتضمن نية القربة لله وأجعل هذا المباح مستحب، فيدخل في خانة أخرى فيتنور قلبي بنفس غسل الحديقة. طبعا واحد هذا علماءنا، بعض العلماء يقول ما ارتكبت مباحا منذ 40 سنة، هاشنو هذا حول كل منظومة الوجودية بما فيه حتى الاقتراب من أهله إلى أنه قرب إلى الله تعالى، يعني لا يتحرك إلا أنه يعني ينظر الله ماذا يريد يفعل.
وش المشكلة في المفهوم هذا؟ شو المشكلة؟ ليش هو المفهوم العرف السريع؟
من هو؟
هذا المفهوم.
هو هذا أول الكلام. إحنا بدنا نعرف هذا. ولكن يريد ليطهركم، هل الطهارة هذه أو طبعاً إحنا ما راح تترتب فقط شيء مهم جداً، ولكن نريد نفهم النكات القرآنية ونفهم الآلاء القرآنية النصوغ منها، فنستطيع أن نصوغ في بناء يعني الذهن البشري. هذا القرآن يعني الكريم كله خير وبركة ومعرفة وكل معادلات لتكامل الإنسان وللسعادة في الدنيا والآخرة، وبالتالي كل ما الإنسان يدخل أكثر في القرآن كل ما يعني يعيش في أنس ويعيش في سعادة، وهو حلال المشاكل وهو الذي يمسك بيد الإنسان في الفتن والضلالات. ولكن شنو؟ بالشرط والشروط. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، مو أو قول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابه. هذا المعروف حديث السلسلة الذهبية. قال تحرك الإمام، قال بشرطها وأنا من تمشي. لذلك إحنا الآن ما يمكن أن نلجي القرآن نلجي يعني السعادة في نهاية خلاص يأخذ من الوقت. كان في بالي سابقا أنه لماذا كل هذه المؤنة الكبيرة في عملية الاستدلال؟ هذا القرآن سهل، الروايات سهلة، خب كلها تعمل. إحنا هذه سيرة عقلائية، هل يمكن للطبيب أن يكون طبيبا بدون سنوات الطب؟ ما ممكن. 6 وقبل 12 سنة إحنا عندنا هنا، هم ما ممكن. وبعد أن يكمل 6 يطب يسمو استاجير في علوم يعني براكتيكال عملي، يصير يطب إلى المسألة عملية، ورا ما يطب عملي يطببوا مستشفيات سنتين في كل قسم، يلا بعدين نطي أنفسنا نقول له يا بتعال عالجنا يعني. وهكذا المهندس وهكذا الميكانيكي وهكذا، هذه سيرة عقلائية لابد من خبير في كل علم علم يرجع إليه الجاهل. سيرة عقلائية، هذه السيرة العقلائية، وهذا من أدلة الاجتهاد والتقليد. ما نحتاج إلى أدلة شو اسمه مقبولة عمر بن حنبلة مثلا إذا دلت على التقليد، أو الروايات الأخرى على مود تسلم. سيرة عقلائية، رجوع الجاهل إلى العالم، وبه ينتظم المعاش والحياة تنتظم. ما يحتاج كل هذه الناس هنا، أنت أي شيء تحتاج ترجع إلى العقلاء. المهم المطلب الثاني أنه أي طهارة من الطهارات، الظاهر المراد في المقام هي الطهارة شنية الشرعية، الطهارة الشرعية والمعنوية. يعني هنا يعني البعض لعله يشكل أنه القرآن في باب تشريع الطهارات ليس يتكلم عن الطهارات العرفية وإنما على الطهارة الشرعية، وإذا قلنا قرينة السياق وجو الآية يتكلم عن الطهارة الشرعية، وبالتالي ولكن يريد ليطهركم، لعله نستقرب أن المراد منها الطهارة الشرعية. الطهارة الشرعية طبعا أكو كلام لعله يراد الطهارة العرفية والتنظيف إلى آخره، هذا مو ذاك المطلب المهم اللي نلجه الآن. الأمر الثالث والمطلب الثالث أنا بدي نختم به هذه الآية المباركة، المتوضئ والمغتسل بطهارة مائية أو المتيمم بطهارة ترابية كبدل للطهارة المائية، بعد إذا تطهر بأي قسم من أقسام الطهارات الثلاث فإنه لا يحتاج إلى تكرار الطهارة التي قام بها لأجل أداء الصلاة الثانية. فلو توضأ لصلاة الظهر أمكنه الدخول إلى صلاة العصر، ولو توضأ للعصر أمكنه الدخول إلى صلاة المغرب، والمغرب إلى العشاء، بل كل الصلاة في وضوء واحد أو بتيمم واحد مع وجود شروط التيمم أو بغسل واحد. لماذا نقول؟ قال لأنه جل وعلا قال ولكن يريد ليطهركم، هاي فرضنا هذه الأعمال العبادية الثلاثة عليكم مو من باب الحرج، ولكن من ناحية وجود من ناحية حصول التطهير. فإذا حصلت الحالة ولم تنتقض ببول أو غائط أو حدث أو ملامسة نساء، ذن الأمور اللي تنقض الوضوء، فالحالة باقية حدوثا وبقاء ولا لا؟ نعم حدوثا حدثت حالة الطهارة، وبقاء بقيت أو لم تبقى بقيت، وما دامت بقيت حالة الطهارة نحتاج إلى وضوء جديد؟ الجواب لا، ما دام الغاية حصلت لا نحتاج إلى وضوء جديد، لا نحتاج إلى تيمم جديد، لأن هذه المقدمات التي فرضت من أجل حصول غرض وغاية، فلو حدث الغرض وتحصلت الغاية بعد أحتاج إلى وضوء جديد؟ ما أحتاج إلى وضوء جديد، واضح إن شاء الله. ولكن هذا الكلام الذي يذكره الشيخ الأستاذ قال إن المتوضئ، سرح نشكل إشكال بسيط، إن المتوضئ والمغتسل والمتيمم لا يحتاج في أدائه للصلاة الثانية، يعني إلى وضوء وغسل وتيمم، إذا لم يحصل منه ناقض إلى تكرار طهارته. لماذا لا يحتاج إلى؟ قال لأن الحكمتين وهي الطهارة ما زالت متحققة. ولكن نسأل ونقول، مدار الحكم، مدار العلة أو الحكمة؟ الحكمة تختلف وتتخلف، ولا يدور الحكم مدارها، واضح إن شاء الله. إنما لو كانت العلة هي الطهارة رقم واحد، وهي العلة التامة رقم اثنين، نعم نقول لعله يوجد أمر آخر لا نعلمه، واضح من الشرع. وهذه الحكم التي نستظهرها حكم قطعية؟ الجواب لا، من قال أن هذا حكم قطعية؟ وبالتالي لعله الشارع يريد في الصلاة الثانية وضوء آخر، لذلك لعله يستفاد من ذلك، ولكن يرد ما يرد على هذا الاستدلال. أحكام مختلفة للطهارة، والآية المباركة الأخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم يا الله.